الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في الدرس السابق في المحور الأول الذي كان يتعلق بإقامة الأدلة على عدم طهارة الكتاب، وقد استعرضنا في البحث أو البحثين السابقين الإجماع ثم وكذلك الكتاب العزيز الآية الشريفة، تعرضنا إلى الاستدلال بهذين الأمرين، والآن انتهينا إلى المورد الثالث أو الأمر الثالث في هذا المحور والذي يتعلق بالاستدلال بالأخبار. هناك أخبار كثيرة في هذا المجال نحاول استعراضها في هذه العجالة، ونذكر كيفية الاستقراب أو تقريب الاستدلال بهذه الأخبار، وثم ننظر في ذلك هل فيها مناقشة أم لا. الخبر الأول حسنة سعيد الأعرج يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهود والنصراني فقال لا. المصدر، أنا راح أذكر المصادر حتى يسهل عليكم عملية المراجعة، كتاب الكافي المجلد الثالث صفحة 11. يقول في ذلك: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهود والنصراني فقال لا. وتقريب الاستدلال بها أن مورد السؤال كما يمكن أن يكون الحكم الوضعي، يعني طهارة الكتاب وعدم طهارة الكتاب، كذلك يمكن أن يكون مورد السؤال هو ماذا؟ هو الحكم التكليفي. يعني سعيد الأعرج ده يسأل، إما ده يسأل عن طهارة الكتاب، هو الطهارة تعلمون هذا مبحوث عنه في الأصول الفقه، بأنه الطهارة والنجاسة من الأحكام الوضعية. فهنا في هذه الحسنة، هل يا ترى سعيد الأعرج ده يسأل عن الحكم الوضعي، يعني عن طهارة ونجاسة أهل الكتاب، أم يسأل عن الحكم التكليفي؟ اتفقت كيف؟ فلذلك نقول أنه كما يمكن أن يكون الحكم الوضعي أي طهارة الكتاب وعدم طهارة الكتاب مورد السؤال في هذه الحسنة، كذلك يمكن أن يكون الحكم التكليفي موضعا للسؤال. يعني شنو الحكم التكليفي؟ أي جواز استعمال سؤر الكتاب وعدمه. يعني ده يسأل من الإمام يقول: هل يجوز أن أستعمل سؤر الكتاب اليهودي والنصراني؟ فالإمام قال ماذا؟ قال لا، يعني نهى، يعني حكم تكليفي. والظاهر من قوله لا، يعني لما قال الإمام لا، هو شنو؟ هو بيان الحكم التكليفي لا الوضعي، لأن لا نهي، والنهي ظاهر في ماذا؟ ظاهرا في الحرمة. وهذا الحكم التكليفي بحسب الارتكاز يلازم ماذا؟ يلازم عدم الطهارة. لماذا منع الإمام؟ لماذا منع الإمام من استعمال سؤر اليهودي والنصراني؟ فهذا النهي يكشف بالملازمة بالارتكاز، بالملازمة الارتكازية، عن ماذا؟ عن عدم طهارة اليهود والنصارى. هذا تقريب الاستدلال بهذه الحسنة، حسنة سعيد الأعرج. ولنا في هذا الاستدلال مناقشات. نقول وفيه أولا يمكن أن يكون النهي عن سؤر الكافر بلحاظ ما يثيره من الشعور بالقرف والإشمئزاز النفساني، كالنهي عن سؤر ولد الزنا أو الجنب أو الحائر. فالنهي عن سؤرهم، يعني في هناك روايات تنهى عن ماذا؟ تنهى عن سؤر ولد الزنا، تنهى عن سؤر الحائض، تنهى عن سؤر الجنب. زين، سؤال: الإنسان المجنب نجس؟ الإنسان الحائض نجس؟ ولد الزنا نجس؟ كلا. النهي تعلق بماذا؟ تعلق بحالة هذه الحالة النفسية، الشعور، مثل ما إنسان يشوف مثلا فرد ماء أنه باقي فترة مثلا بجنب الأشياء القذرة، الوساخة مثلا، أو مثلا يجد هناك بعض الوساخة مثلا على القدح، على الإناء، عن إناء الماء، فلا يشرب ولا يقترب من الماء لأن الماء نجس. يشعر بحالة القرف والإشمئزاز النفساني. فهذا النهي الموجود عن سؤر الكافر إنما هو، يعني إنما لا نقول على نحو الحاصل، نقول على وجه الاحتمال أنه يحتمل أن يكون بلحاظ ما يثيره من الشعور بالقرف والإشمئزاز النفساني، مثل النهي عن سؤر ولد الزنا أو الجنب أو الحائض. فالنهي عن سؤرهم لا يكشف عن عدم طهارتهم، باحتمال أن يكون النهي من هذا الباب، لا من باب أنهم شنو أنجاس، لا، احتمال من باب أنه حالة الإشمئزاز النفسي ماذا نهى عن ذلك. هذا أولا. وثانيا، يحتمل أن يكون النهي عن سؤر الكتاب بسبب عدم طهارتهم العرضية مو الذاتية. الإمام قال بأنه لا تقترب مثلا من سؤر اليهود والنصراني لا لأنه نجس ذاتا، لا، لأنه نجس عرضا. ليش نجس عرضا؟ لأنهم هؤلاء لا يراعون الأحكام الشرعية، لا يراعون مثلنا، لا يعتقدون، فلذلك يلمسون الخنزير، يلمسون الميتة وإلى آخره، ما عندهم أحكام التطهير بالنسبة إلى الدم. جيد، فالإمام نهى عن سؤرهم لكونهم ماذا؟ نجس عرضا لا نجس ذاتا. هذا الاحتمال وارد. زين، فإذا نقول يحتمل أن يكون النهي عن سؤر الكتاب بسبب عدم طهارتهم العرضية، حيث لا يجتنبون عن النجاسات والمحرمات، لا أنه نهي الإمام بسبب ماذا؟ بسبب عدم طهارتهم الذاتية. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة في الاستدلال بهذه الحسنة، نقول لفظ لا، مو الإمام قال لا، لفظ لا وإن كان ظاهرا في المنع، كأنما الإمام يريد ينهي عن شيء في المنع والحرمة التكليفية، ولكن ذلك في حال ما إذا، شو وقت هذا يكون ظاهر في النهي والحرمة التكليفية؟ إذا شو وقت؟ في حال ما إذا لم تكن هناك قرائن وأدلة على جواز أكل سؤرهم. احنا عندنا راح تجينا. وإلا مع وجود تلك القرائن والأدلة إما خب شو نسوي يا بعنا؟ عندنا أدلة وقرائن أنه بجواز أكل جواز أكل سؤر اليهودي والنصراني، زين، فشلون نتعامل مع هذا النهي؟ نقول ها، إما يحمل النهي على موارد معينة، على موارد، يعني في بعض الموارد لابد أنه نجتنب، مثل موارد شنو؟ كموارد ابتلاء الكتابي بالنجاسة العرضية ولم يطهر نفسه، نقول في هذا المورد الإمام ناهي عنه، زين. وإما يحمل على الكراهة كالنهي عن سؤري ولد الزنا والحائض والجنوب. فهناك روايات صريحة في جواز مؤاكلة أهل الكتاب، واستنادا إلى قانون حكومة النص على الظاهر لا بد من حمل كلمة لا الظاهرة في الحرمة على الكراهة ببيان سيأتي إن شاء الله تعالى. ومع هذا لا يبقى مجال للتمسك بظهور الناهي في الحرمة والاعتناء بالارتكاز، لأن هذا الارتكاز للملازمة بين حرمة الأكل وعدم الطهارة حينما يكون جديرا بالاهتمام إذا لم تكن الاحتمالات المذكورة التي ذكرناها قبل شوية، هاي الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، إذا لم تكن هذه الاحتمالات المذكورة واردة أو شنو مردود، يعني نجي نناقش بينهم نردهم، فكيف بها إذا كانت هذه الاحتمالات شنو قوية كما سيأتي وتجاوزت حد الاحتمال؟ مو أنه بس مجرد احتمال، لا، نحن ندعي بأن هذه الاحتمالات مو مجرد احتمال، بل تبلغ إلى مرحلة العلم واليقين. هاي بالنسبة إلى حسنة سعيد الأعرج، وذكرنا كيفية الاستدلال بها والمناقشات الواردة على الاستدلال. الحديث الثاني والخبر الثاني صحيحة محمد بن مسلم في بلي الكافي المجلد السادس صفحة 264، زين. يقول في هذه الصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. وتقريب الاستدلال بها أن نهي الإمام عليه السلام عن استعمال آنيتهم يدل على الحرمة، فيدل بالملازمة على عدم طهارتهم الذاتية، نظير ما تقدم في تقريب حسنة الأعرج. ويرد على هذا الاستدلال أنه مضافا إلى ما أوردناه على التقريب السابق من الإشكالات، فإن هذه الصحيحة فيها خصوصية لا فقط أنه لا تدل على عدم الطهارة الذاتية، بل على العكس تدل على طهارتهم، وذلك لأنه نهى عليه السلام عن الأواني التي استعملت في شرب الخمر، فإن ذكر هذا القيد يشير بوضوح أن علة الناهي هو ماذا؟ هو القيد المذكور، ومتى انتفى ذلك القيد فلا حرمة. وهذا الكلام يلازم القول بالطهارة الذاتية لأهل الكتاب وعدم طهارتهم ماذا؟ العرضية. شوي أقرب لكم الفكرة وبعدين أستمر. شوفوا أعزائي، الإمام قال الآنية التي يشربون الخمر فيها، أدري أخو عندهم أواني أخرى في البيت أو ما عندهم أواني أخرى، عندهم أواني أخرى، الآنيات الأخرى الموجودة، الآنية الأخرى الموجودة في المنزل، هل يلامسونها أم لا يلامسونها؟ يلامسونها، لأنهم يشربون فيها الماء، يطبخون فيها الطعام وإلى آخره. فإذا كان المنع تعلق فقط وفقط بماذا؟ بآنية الخمر، فهذا يكشف أن المنع من جهة الخمر لا من جهة كونهم شنو؟ لا من جهة كونهم أهل الذمة، من جهة كونهم أهل الكتاب. وإلا إذا كان المنع بسبب أنهم أهل الكتاب كان المفروض أنه يصير المنع عن جميع الأواني لا خصوص أواني الخمر. واضح الفكرة؟ زين. ونظير هاي الفكرة تأتي أيضا، ونظير هذه الفكرة تأتي أيضا في قوله عليه السلام: ولا من طعامهم الذي يطبخونه. يعني مو كل الأطعمة شنو عند أهل الكتاب محرمة، كل الأطعمة يقيسوها بيديهم، يلامسونها بيديهم، الحنطة، الشعير وإلى آخره، بأيادي رطبة يغسلون التمن مثلا، الرز يغسلون، الحنطة مثلا، ويغسلون سائر الأشياء، أيديهم رطبة. ما حصل المنع بالنسبة إلى تلك الأشياء، حصل المنع بالنسبة إلى ماذا؟ الأطعمة التي يطبخونها. فإذا هذا الطعام الذي يطبخونه يقينا فيه خصوصية نيم شليش. ها هاي الفكرة جدا، هاي الفكرة تأتي أيضا في قوله، في ماذا؟ قوله عليه السلام: ولا من طعامهم الذي يطبخونه. لأن الإمام عليه السلام لم ينه عن مطلق طعام أهل الكتاب، بل نهى عما يطبخونه فحسب، والمسلمون يجتنبون عنها، يعني أي طعام المسلمون يجتنبون عنها بحسب ما هو محرم أكله في شريعتهم، مثل لحم الخنزير والأطعمة المعدة من الميتة وسائر المحرمة. لهذا الغرض الإمام منعهم من طبيخهم، من طعام الذي يطبخونه. فلو كان مقصوده عليه السلام مطلق طعامهم لكان ينبغي عدم ذكر ماذا؟ عدم ذكر قيد الذي يطبخون، أو نقول بأنه هذا قيد له زائد في الكلام. طبعا هذا ما ممكن نلتزم به، أن نقول يا ترى ماكو شيء، هذا يصير خلاف الظاهر. الإمام المفروض لما يجيب هذه المصطلحات، يعني الراوي لما ينقل، يعني لكل كلمة إلها شنو؟ خصوصية تحمل دلالات، تحمل معاني، مو أنه هذا قيد زائد ولغو يكون على أي حال. هذه بالنسبة إلى المناقشة في هذه الصحيحة. صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا، قال عليه السلام: يغسل يده ولا يتوضأ. الكافي المجلد الأول صفحة 263. وتقريب الاستدلال أنه لا مسوغ لغسل اليد بعد مصافحة المجوسي. ليش واحد يغسل؟ الإمام ليش نهى عن، يعني لماذا الإمام أمر بغسل اليد بعد مصافحة المجوسي؟ نقول بأنه الاستدلال على أنه المجوسي نجس، فالإنسان الذي يلامس الشيء النجس لابد أنه يطهر يده. وبهذه الطريقة وبهذا الاستدلال نستكشف نجاسة من؟ نجاسة المجوسي، أنه لا مسوغ لغسل اليد بعد مصافحة المجوسي إلا عدم طهارة المجوسي، ولا إذا كان طاهر ماكو داعي إنسان يغسل إيده. الإنسان يلامس الشجر لا يغسل يده. ويلاحظ على هذا الاستدلال بهذه الصحيحة، أولاً لا بد من حمل الرواية على مورد تكون هناك رطوبة في يد المسلم أو المجوسي لقيام الارتكاز، ودليل كل شيء يابس ذكي. هذه الرواية واردة، كل شيء يابس ذكي واردة في الكافي المجلد الأول صفحة 49. كل شيء يابس يعني كل شيء يابس ذكي يعني ما يتنجس. هذا هنا الإمام في هذه الصحيحة قال بأنه يغسل يده مطلقة، حتى إذا يد المجوسي يابس ناشف. وإحنا أكو عندنا ارتكاز أنه النجاسة تنتقل بماذا؟ تنتقل بالرطوبة، برطوبة مسرية، مو رطوبة همة عادية، لا بد أنه تخلي أثر ولا ما تنتقل النجاسة. هذا الارتكاز موجود. فإذا أولا لابد من حمل الرواية على مورد تكون هناك رطوبة في يد المسلم أو المجوسي. ليش؟ لقيام الارتكاز، ودليل كل شيء يابس ذكي على شنو؟ على عدم سراية النجاسة في موارد الملاقات بدون الرطوبة. زين. وعليه إذا اعتبرنا غسل اليد من جهة عدم الطهارة البدنية فلا بد أن نقيده بوجود الرطوبة المسرية حتى تنتقل النجاسة. ولكن إذا اعتبرنا غسل اليد من جهة القذارة النفسية اللي عبرنا عنها في السابق بالإشمئزاز والقرف النفسي، القذارة النفسية والمعنوية كقذارة الجنابة والحيض، فلا نحتاج إلى التقييد. بل إذا قلنا بأنه هذه على مود أنه باطنا نفسيا هذا شيء يسمونه مو طاهر، مو النجاسة الخبثية الظاهرية، لا الباطنية. بل في ذاك الوقت ما نحتاج إلى أنه نقول النجاسة إذا تنتقل تحتاج إلى شنو؟ إلى رطوبة مسرية. هذا ما في ذاك الوقت ما نحتاج. فإن هذا كأن يقول المعصوم إن إزالة بعض الأحداث والقذارات بحاجة إلى الغسل، مثل شنو؟ مثل الجناب. هذا حدث لو مو حدث، لها قذارة باطنية. إذا تريد تزيل هذه القذارة الباطنية، هذا الحدث الأكبر إذا تريد إزالته، لابد أنه ماذا تصنع؟ الإمام يقول لابد أن تغتسل بالكيفية الخاصة، بنية القربة، شين؟ بحاجة إلى الغسل، مثل قذارة الجنابة والحيض ومس الميت. والبعض الآخر، والبعض الآخر تحتاج إلى ماذا؟ إلى الوضوء فقط، مثل قذارة شنو؟ تكرمون البول أو الدم وغيرهم. والبعض الآخر، والبعض الآخر كأنما الإمام يريد هالشكل يقولها، والبعض الآخر يحتاج إلى الغسل فقط، لا غسل لا وضوء، بل يكفي مجرد الغسل كقذارة ماذا؟ مصافحة المجوسي أو ملاقاة البدن مع شيء من النجاسات. كأنما هذه الأشياء تحدث ماذا؟ قذارة، يعني فيها قذارة باطنية، قذارة معنوية، فيكفي فيها ماذا؟ الغسل هذا لوحده، لا غسل يحتاج ولا وضوء. ما يقوي الاحتمال الأخير أنه هذه النجاسة الظاهرية شنو هو؟ ورد في الصحيح أنه في نهايته ولا يتوضأ، ولا يتوضأ، لأن السائل كان يتصور بأن رافع قذارة المصافحة مع المجوسي هو بالوضوء، هذا كان في مخيلة السائل. والإمام عليه السلام أرشده إلى عدم الحاجة إلى الوضوء، ومن البديهي، ومن البديهي أنه في إزالة النجاسة الظاهرية لا يحتمل ضرورة الوضوء. بس أنا أيدي متنقسة بالدم ما يحتاج إلى الوضوء، بل السائل إنما احتمل الوضوء لقذارة المجوس المعنوية، القذارة المعنوية لا القذارة الظاهرية والبدنية. ولعل رواية خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى الذمي، ألتقي بالذمي فيصافحني، قال الإمام سلام الله عليه امسحها بالتراب والحائط وبالحائط. قلت فالناصب، قال اغسلها، قال اغسلها. هاي الرواية، رواية خالد القلانسي، يؤيد ماذا؟ الحمل الذي شنو ذكرناه، يعني احنا احتملنا بأنه مراد الإمام أن هناك قذارة معنوية في المجوس، هذا الاحتمال الثالث اللي ذكرناه. هاي رواية خالد القلانسي تؤيد، لعله تؤيد ماذا؟ هذاك الحمل، يعني هذاك الذي ذكرناه، حيث يستفاد منها أنه مهما كان الكفر والعناد مع المذهب أشد، كانت القذارة أكثر. وهذا الكلام لا فرض له إلا في القذارة النفسية والخباثة المعنوية. وأما كلمة امسحها في رواية القلانسي فلا بد من حملها، والإمام قال له بأنه شنو امسحها بالتراب، فلا بد من حملها على الاستحباب، لأن حملها على صورة وجود الرطوبة في يد المسلم أو الكافر من الحمل على الفرد النادر، لأنه عادة الإنسان لما يتصافح ويا واحد آخر إيديه مو رطبة، إيديه شنو ناشفة يابسة. نجي نقول هو النجاسة شلون تنتقل، نحتاج إلى صورة شنو، نحتاج إلى صورة أنه الرطوبة المسرية. ولكن هذه الحالة حالة نادرة أن تكون هناك رطوبة مسرية عند المصافحة، فلابد حذرا من اللزوم اللغوية، لابد ماذا نصنع؟ لابد أنه نحمل كلام الإمام على ماذا؟ قال لي امسحها بالتراب، نحمل على الاستحباب ولا يصير له هذا الكلام. زين، لأنه إذا قلنا مسألة أنه تكون المصافحة مع وجود الرطوبة، هاي حالة نادرة من الحمل على الفرد النادر يكون، إلا أن يقال لأنه ورد في ذيل الرواية، رواية خالد القلانسي ورد في ذيل الرواية قلت فالناصب شلون؟ قال عليه السلام اغسلها. وهذا يعني هذا الكلام يتنافى مع ما ورد في صدرها بقوله امسحها بالتراب، لأن صدرها يدل على طهارة الكافر الذمي، وذيلها على نجاسة الناصب. ونظرا لوحدة السياق لا يمكن حمل الصدر على عدم الرطوبة والذيل على وجود الرطوبة، لأنه إذا الناصبي أيضا إيده ناشفة ويابسة وأني صافحت الناصبي أيضا ما تنتقل النجاسة. فلابد لما الإمام قال بأنه اغسل إيدك إذا صافحت الناصبي، فلابد أنه أنا أجي أفرض ماذا؟ أفرض بأنه هناك رطوبة مسرية، ولا ما يصير. زين، لأن صدرها شنو؟ يدل على طهارة الكافر الذم، وذيلها على شنو؟ نجاسة الناصبي. ونظرا لوحدة السياق لا يمكن حمل الصدر على عدم الرطوبة والذيل على وجود الرطوبة، ومن هنا لابد من حمل لفظ اغسلها على الاستحباب، وإن كان ظاهرا في الوجوب، وذلك لاتفاق الأصحاب على عدم وجوب ذلك. من المناقشات الواردة على هذه الصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم الأول اذكرناه، ننتقل إلى وثانيا، يحتمل أن يكون مقصود الإمام عليه السلام من قوله يغسل يده استحباب الغاسلة لا وجوب الغاسلة، خصوصا أن هناك قرائن على عدم وجوب ذلك في جميع الموارد. وثالثا، إن الاستدلال بهذه الصحيحة إنما تتم على عدم طهارة المجوس الذاتية، فيما إذا كان الأمر بغسل اليد من أجل ماذا؟ من أجل نجاستهم الذاتية، ويكون هذا الأمر محرزا بشكل قطعي، في حين أنه يحتمل أن يكون السبب ذلك نجاستهم ماذا؟ نجاستهم العرضية للذاتية. الخبر الرابع إن شاء الله نرجعه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.